أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. البحث دقيق، فرجاء الالتفات جيدا. السيد أبو المكارم ابن زهرة قدس الله تربته الزاكية ذكر دليلا عقليا على البراءة غير الذي تقدم من قبح العقاب بلا بيان. وحاصل هذا الدليل العقلي أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق. بمعنى، أريد أوضح رجاء الالتفات، بمعنى أن المكلف لو شك في حرمة التتم ولم يعلم به فتكليفه بالحرمة تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق محال. إذا لابد من الحكم بالبراءة في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، إلا أن المصنف رده، إلا أن المصنف رده عليكم السلام ورحمة الله، أن هذا الكلام غريب جدا، أن هذا الكلام غريب جدا. إذ كيف يمكن أن يكون التكليف بالاجتناب مما لا يطاق، والحال أننا بالوجدان نرى أن الإنسان يمكن أن يترك التتم باختياره ويمكن أن يشرب التتم باختياره، فالتكليف بالاجتناب عن التتم مما يطاق لا مما لا يطاق. ولذا الشيخ الأنصاري يقول لابد من توجيه كلام السيد ابن زهرة، ما نأخذه على ظاهره. شنو تكليفه لما شكك وشرب التتم؟ أنا ما أدري، يعني إذا نقول لك اجتنب يعني تكليف من لا يطاق؟ شنو؟ بس بمجرد أن ما أعرف حكم التتم يعني تكليفي بالاجتناب عن التتم تكليف ما لا يطاق؟ شنو؟ بإمكاني أترك التتم يعني شاكو بيها. طيب، لابد من توجيه شنو؟ إذا لابد من توجيه كلام السيد ابن زهر بأن مراده من كلمة بما لا يطاق في قوله المتقدم يصير مراد هكذا: ما لا يطاق الاتيان به بقصد الإطاعة، لا أنه بمعنى ما لا يطاق الاتيان به كالطيران في السماء بلا وسيلة. فيكون مراد السيد هكذا: أن الجاهل الذي لا يعرف حكم التتم لا يقدر على ترك التتم بقصد الإطاعة، والجاهل الذي يشك في زمان الغيبة هل تجب في يوم الجمعة صلاة الجمعة لا يمكن أن يأتي بصلاة الجمعة بقصد الإطاعة. هذا قصده بأنه تكليف بما لا يطاق، قصده بقصد الإطاعة لا يمكن أن يؤتى بالمشكوك به، هذا المقصود. ها، لأن قصد الإطاعة لا يمكن في حق من لم يصل إليه أن المولى حرم التتم أو أوجر صلاة الجمعة، وقد صرح بهذا المعنى وهذا التوجيه جماعة من العامة والخاصة في دليل اشتراط التكليف بالعلم، فإنهم قالوا إن تنجيز التكليف مشروط بالعلم، إذ لولا العلم لما أمكن الامتثال بقصد الإطاعة، بقصد الطاعة يعني بقصد القربة. ولذا الشيخ الأنصاري يقول من خلال عبارتكم هذه نفهم أن كلام السيد ابن زهرة معناه نفس المعنى الذي تقدم، أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، يعني هكذا تكليف الجاهل بشرب التتن، تكليفه بترك التتن والاجتناب بالتتن بقصد الإطاعة تكليف بما لا يطاق، لأن ترك التتن بقصد الإطاعة والمفروض أنه لا يعلم بالأمر بترك الإطاعة، كيف يقصد الإطاعة؟ هذا لا يمكن. واضح الفكرة؟ وإلا إذا ما نقبل هذا المعنى فنفس الفعل وهو شرب التتن ترك التتن لا يكون مما لا يطاق. ترك التتن يعني مما لا يطاق بمجرد يعني ما أعرف أن حكمه الحرمة؟ لا. فلو يوم من الأيام أمرني بالاشتراء نبعان يمكن أن أقصد شنه، يمكن أن أتركه، كما أن يمكن أن أستطيع أن أفعله، لكن مو هذا مراد أن هذا تكليف بما لا طريق للعلم به إذا لم تعلمه، إذا لم تعلم بحرمته. التكليف باجتناب تكليف بما لا يطاق، لا مو تكليف باجتناب تكليف بما لا يطاق، يمكن الإنسان أن يتركه، طبيعي أصلا يمكن يتركه. إذا لابد الحمل على المعنى الأول. إن قلت أنا أشوف من العيون ما فهمت المطلب، أعيد المطلب مرة أخرى، مطلب سهل، المطلب الصعوبة ما بعد نصلها. السيد ابن زهرة عند دليل على البراءة رجاء الالتفات اللي جاوا متأخرين. السيد ابن زهرة قدس الله تربته الزاكي عند دليل آخر غير قبح العقاب في الأبيان، عند دليل آخر عقلي على جريان براءة الشبهات الحكمية والموضوعية. شو يقول هذا الدليل؟ هكذا: التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق. يعني شنو؟ يعني إذا أنت ما تعرف بحكم التتن أنه حرام ولا حرام، إذا أقول لك اجتنب هذا تكليف بما لا يطاق لأنك ما تعلم به. شو أقول لك شلون تبتسل بالاجتناب؟ هذا بعضهم فهم هالفهم ومن ضمنهم المحقق صاحب الشرعية اتبعوه جماعة العلماء على أنهم يقول عجيب شلون تفهمون هالفهم. الشيخ الأنصاري يرد عليهم يقول الشيخ الأنصاري شلون تفهمون هالفهم، هذا الفهم مو صحيح، يعني بمجرد أنك ما تعرف بحكم الحكم الشرعي ما لك طريق إلى العلم بالحكم الشرعي أنه حرام ولا حرام هالتتن. الاجتناب الامر بالاجتناب على التتن يعني تكليف بما لا يطاق، بينك وبين الله ما تقدر تهدي انت، ما تقدر تتركه. هذا الكلام مو صحيح، لابد له معنى اخر. ها ما هو معناه؟ ما هو معناه؟ معناه ان التكليف بفعل لا طريق الى العلم بحكمه يا تكليف، التكليف يعني الاتيان بالطاعة، اتيان بالفعل الذي نفعل به قربة وطاعة الى الله تعالى بقصد الطاعة. هذا التكليف ما يمكن اذا ما تعرف حكم الشرعي، لان قصد الامر قصد الطاعة متوقف على وجود الامر، والمفروض انه ما موجود امر، يعني في مثال ما موجود نهي. فاذا انا ما موجود نهي عن ما قال لي الشارع المقدس حرام شرب التقل، كيف أترك بقصد الإطاعة؟ هذا صحيح ما يمكن أن أتي به أمتثل بالترك بقصد الإطاعة، ترك بقصد الإطاعة. مثل آخر، أنتم ضيعكم شوي شرب التتن، نأتي إلى شنه صلاة الجمعة في زمن الغيبة. أنا شكك صلاة الجمعة هل هي واجبة أو ليست بواجبة، أنا أشك، نفرض ما عندي علم، صار عندي شنه جهل بالمسألة. أنا لما أجهل بالحكم حكم المسألة وجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هل يمكن أن أأتي بها بقصد القربة إلى الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن. ليش؟ لأنه لا أمر بها. فإذا لا أمر بها ما عندي علم بحكمها، إذا ما عندي علم بحكمها بالنتيجة ما استطاعت أتي بالقرب بقصد القربة. هذا اللي بيقول، يقول على هالمعنى نستطيع نحمل كلام السيد ابن زهرة، أما ما جي الحملة على أنه إذا مو معناته إذا إنسان ما يقدر ما عنده علم بأن صلاة الجمعة واجبة، ما عنده علم بأن صلاة الجمعة واجبة تكليفه بفعل احتياطا، تكليفه بالاحتياط بأن يأتي بصلاة الجمعة يعني شنه؟ يعني تكليف مما لا يطاق. من يقول لك تكليف مما لا يطاق؟ يمكن الإنسان يأدي صلاة الجمعة ومرتاع البال، شنو تكليف مما لا يطاق؟ لا، قصده تكليف مما لا يطاق يعني الاتيان بقصد الإطاعة هو تكليف بما لا يطاق. هذا صحيح، هذا المطلب. رجاء الالتفات، ترى احنا ما دخلنا في الصحابة، هذا واضح الآن عندك المطلب رجاء الالتفات. إن قلت أيها الشيخ الأنصاري، شوية بتركيز، أنا بتركيز شوية، حطوا بالكم يا أمين. أيها الشيخ الأنصاري، كيف تحمل كلام السيد ابن زهراء على هذا المعنى والحال أن كلامه يحتمل أربعة أوجه؟ يحتمل أربعة أوجه. الأول، الوجه الذي ذكرته أنت الآن، تكليف من الإطاقة، يعني تكليف شنه؟ بالإتيان بالمأمور باحتياطا بقصد الإطاعة، هذا ما يمكن، هذا تكليف من الإطاقة، هذا احتمال أول. الثاني، رجاء التفتونه، المقصود بالثاني الوجه الذي فهمه جماعة ومنهم المحقق صاحب الشرائع، وهو أن مطلق صدور الفعل عن الجاهل بالتكليف محال ولو بدون قصد الإطاعة. المقصود بأنه تكليف بما لا يطاق، ما معنى ما لا يطاق؟ ما معنى ما لا يطاق؟ يعني أن مطلق صدور الفعل عن الجاهل اللي هو ما يعرف الحكم الشرعي، أن مطلق صدور الفعل عن الجاهل بالتكليف محال ولا بد من قصد الإطاعة، كما في التوصيلات. لأن قد يجي واحد يقول للشيخ الأنصاري، يقول له شلون تحمله أنت، تحمله على 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 أنه تكليف بما لا يطاق بقصد، إذا كان بقصد الإطاعة، إذا بقصد الإطاعة هذا في التعبديات، أما في التوصيلات شلون أيها الشيخ الأنصاري؟ فإذا في احتمال، يوجد احتمال ثاني أيها الشيخ الأنصاري، عدة احتمالات، بل أربعة احتمالات. الاحتمال الأول اللي ذكرته أنت، الاحتمال الثاني أن المقصود بتكليف أن هذا تكليف، تكليف بما لا يطاق، تكليف بشيء لا طريق إلى العلم بحكمه، تكليف بحكمه. هذا التكليف خبره شنه؟ تكليف بما لا يطاق. ليش قال تكليف بما لا يطاق؟ يعني قصد أن مطلق صدور الفعل من الجاهل بالتكليف محال، يعني أصلا ولو من دون قصد الإطاعة، كما في الأمر في التوصيات، كما الآن في الأمر في شيء في التوصليات، مو بلازم في التعبديات في صلاة الجمعة، لا في التوصليات. ترك شرب التتن، ترك شرب التتن تقدر تحمله أنت أيها الشيخ الأنصاري بقصد الإطاعة؟ هذا ما له علاقة بقصد الإطاعة. فإذا يوجد احتمال في كلام شنو السيد بن زهراء، السيد بن زهراء شنو الاحتمال به؟ أن المراد مطلق الاتيان بالفعل من قبل الجاهل بسبب التكليف يصير محال، مستحيل أن يأتي بالفعل هذا الجاهل، مستحيل أن يأتي هذا المكلف الجاهل بالحكم، مستحيل أن يأتي بالفعل حتى لو بدون قصد الإطاعة. وين فيه؟ يقول مثل التوصليات. هذا الاحتمال الثاني أيها الشيخ الأنصاري. الاحتمال الثالث، شو المقصود بالتكليف بما لا يطاق؟ أن يكون المراد من كلام السيد لما قال أنه تكليف بما لا يطاق، يريد أن الإتيان بالتكليف برجاء كونه مطلوبا محال، حتى برجاء كونه مطلوبا الإتيان بالمأمور به، رجاء المطلوبين هم محال، مستحيل ما يقدر يجيبه، هذا قصد التكليف بما لا يطاق. ملتفتين؟ هذا معنى يبدو واضح جدا في الثالث. الرابع التفتوا له، أنه يريد أن صدور الفعل من الجاهل أحيانا وصدفة، لا لدعي التكليف بس عبثيا محال، هذا قصد بتكليف بأنه التكليف بما لا يطاق. فإذا توجد شنه أربعة. الرابع ايش قلنا؟ الرابع أن صدور الفعل من الجاهل، هو كله على الجاهل، لأن هذا نفرض أنه جاهل، لا يعرف حكم الشرعي، شبهة حكمية شبهة مثلا موضوعية، فلا تجي جاهل. أن صدور الفعل من الجاهل أحيانا صدفة لا لداعي التكليف هو محال، هذا أربعة معاني. فشون تحمل أيها الشيخ الأنصاري على المعنى الذي شنه الأولي، المعنى الأول الذي ذكرته أنت، أن المقصود بتكليف بما لا يطاق يعني الأتيان بالمأمور به بقصد الإطاعة هو محال وما لا يطاق ولا يطاق، كيف تحمل على المعنى فقط وفقط؟ كلامك حلو بس أما نفصل كلام السيد بن زهراء يحتمل أربعة معاني. ها يقول الشيخ الأنصاري أنا أرد الثاني والثالث والرابع، برد الأول الثاني والثالث، الثاني والثالث في كلام الحالة، بعدين برد الرابع الحالة.
أما الوجهان الأوليان أو الأوليان فمردودان بأن المولى إن أمره.
قلنا شنو هو الثاني والثالث؟ خلنا نذكركم، أنا أدري أنكم نسيتوا. الوجه الثاني شنو هو؟ أن مطلق صدور الفعل من قبل الجاهل، مطلق صدور الفعل من قبل الجاهل محال ولو من دون قصد الإطاعة. هذا المعنى الثاني، أن لا، أن الإتيان بالفعل برجاء كونه مطلوبا محال. هذا الثاني وهذا الثالث. هذا شلون نردهم ذليه؟ يقول الشيخ الأنصاري التفت أيها المحتمل للأربعة الأوجه، إن أمر الشارع المقدس بالاحتياط في صورة شك العبد بالتكليف بأن قال الشارع المقدس أخوك دينك فاحتط دينك، إذا أمر بالاحتياط لهذا الشاك كفى هذا الأمر في تحريك العبد إلى الطاعة، كفى هذا الأمر في تحريك العبد إلى الطاعة، فلا يكون التكليف محالا. فكيف تقول ان التكليف محال بالمعنى الثاني والمعنى الثالث؟ وان لم يامر المولى بالاحتياط فالتكليف المشكوك من قبل هذا الجاهل لا ينفع في التحريك، بمجرد ان يشكك، بمجرد ما قال الاحتياط، قال ما حكي، ما امر بالاحتياط، بمجرد ان يشكك هو الذي يبعثه الى الاحتياط، لا يبعثه بعضا حقيقيا كفى في المعنى الثاني، ولا يبعثه بعضا رجائيا كما في المعنى الثالث. بس انسان يشكك ولا امر بالاحتياط، انت جرب روحك، هذا امر وجداني، ترى هذا امر وجداني، انت يوم من الايام اذا شككت هل ان الله اوجد شيء ثاني ولا موجود ما تدري، ولا في الاسلام اخوك دينك فاعتقد دينك، ما هو الكلام ذا بينك وبين الله، تروح تتحرك لامرك، ولا برجع المطلوبي ما تروح لما في اوامر حتى بالاحتياط، عادل ولا لا؟ إذا أمر هالأمر بالتكليف يكفي شنه لتحريك العبد نحو الإطاعة، فلا تقول أنه شنه مستحيل أن يكون هذا التكليف، لا ما يكون مستحيل، لا يكون التكليف محالا، لأن هذا محرك. أما إذا لم يأمر بالاحتياط، لم يقل أخوك دينك فاعتق دينك، العبد إذا شكك ما يروح يتحرك نحو الامتثال، لا قطعيا كما في الاحتمال الثاني والوجه الثاني، ولا رجائيا كما في الوجه الثالث ابدا. هذا اذا ابطلنا الوجه الثاني، شنو الثاني والثالث؟ فقولك ان التكليف محال مو صحيح بعد التوجيه ما قبله. الوجه الرابع شنو ان صدور الفعل، التكليف بصدر الفعل في بعض الاحيان يصير محال، يعني لو جاء صدفة قال هذا تعال ان التكليف، شوف الجواب، جواب الشيخ الأنصاري لطيف، إن التكليف بقصد إتيان العبد أحيانا صدفة عبث، هذا التكليف عبث، لأن العبد قد يترك التتم بنفسه أحيانا وصدفة، قد يأتي بصلاة الجمعة لو شك في وجوبها ولو مرة، عرفت شلون؟ قد يأتي بها أحيانا وصدفة، فلا داعي مثل هذا التكليف إذا صدفة أصلا هو المكلف شنو؟ يمكن يأتي بالفعل أو يترك التتم صدفة شكوا بيها، فلا داعي أنه شنه أن المقصود تكليف ما لا يطلق أن يكلف، لا أصلا هذا شنه ما في، ما لا داعي للتكليف حتى تجي أنت تقول شنه أنه محال أو غير محال، ما لا داعي تجي تقول محال، أصلا ما في داعي للتكليف، وضع الفكرة. فالصورة الرابعة أعيدها، جاي أعيدها مرة أخرى، جاء الالتفات لها. الصورة الرابعة أن يكون صدور الفعل من قبل الجاهل صدفة تكليف بما لا يطاق، اطلب من الجاهل اقول له احتط وقصدي شنه احتط ولو بفارد ولو باب الصدفة، عرفت شلون؟ هذا شنه يصير تكليف محال. قال لا، اذا اصلا ما هو صحيح، ما يمكن المولى من باب الصدف شنه يامرك ببعض الفعل، هو يامرك اما بالفعل او ما يامرك، ما يامرك بشنه من باب الصدفة تأتي به، لا، عرفت شلون؟ ما لا داعي، لأن العبد قد يفعل الشيء الفلاني من باب الصدفة، قد يفعل الشيء الفلاني إذا كان التكليف نهي من باب الصدفة، فهذا لا داعي للتكليف من النوع ذا. فإذا كان لا داعي ما موجود هذا التكليف حتى تجي تقول والله هذا تكليف محال وغير محال، واضح الفكرة؟ إذن الأربعة الأوجه ليست بصحيحة. الأربعة الأوجه طبعا ثلاثة الأوجه الأخيرة، أما الوجه الأول هو المتعين، لأنه إذا أبطلنا الثاني والثالث والرابع بقي الوجه الأول الذي هو للشيخ الأنصاري، هذا لازم يكون تلتفتون له. لكن بعدين المصنف قال قال إن هذا الدليل الذي ذكره السيد بن زهرة يتوقف ثبوته على عدم تمامية أدلة الاحتياط، وإلا إن تمت أدلة الاحتياط رجاء الالتفات، وإلا إن تمت أدلة الاحتياط فلا مجال لهذا الدليل العقلي الذي ذكره السيد بن زهرة، لأن موضوع هذا الدليل يعني الذي ذكره السيد ايش موضوعه؟ موضوعه التكليف بما لا طريق إلى العلم به، والحال أن دليل الاحتياط يكون سبب للعلم. فهذا الدليل العقلي لا يثبت به إلا شيء واحد، شنو؟ أصل البراء يثبت به، أما لا يثبت لا يبقى مناهضا للأدلة الاحتياط لو تمت، لأن أدلة الاحتياط لو تمت رفعت موضوع هذا الدليل. هذا لو ما تمت أدلة الاحتياط نقول بأدلة البراءة هذا الدليل العقلي نقول يثبت أصل البراءة. احنا نسلم اصل البراءه ماكو شك بها، لكن نقول لان غير براءه يقول يقوى العقاب بلا بيان، هذا ولا لا؟ نقول في بيان ادله الاحتياط، فبالنتيجه لا تعارض شنو؟ لا تعارض ادله الاحتياط حتى يلزم منه التساقط، ما تعارض ادله الاحتياط، هذه فقط تثبت البراءه. اثبات مجرد اثبات البراءه ما يسقط شنو؟ ادله الاحتياط، حتى يكون هذا الدليل العقلي الذي اتى به السيد بن زهرة يقف ويعارض أدلة الاحتياط. ملتفتين ايش قاعد اقول؟ اقول فقط يثبت اصل البراءة، شكو بيه خلي يثبت اصل البراءة، اما ما يثبت شنو؟ سقوط أدلة الاحتياط، خلي يسقط أدلة الاحتياط، هذا لازم يعارضها. هو المفروض ان هذا الدليل لا يعارض، فقط هذا يثبت الاصل. هذه الكلام متى؟ هذه اذا قلنا بتمامية دليلة أدلة الاحتياط. واضح الفكرة؟ نطبق هذا. رجاء الالتفات للعبائر، شوف العبائر شلون صايره. اذا واحد يشتهي علق لازم اليوم يمسك قلمه ويكتب. ثم انه ذكر السيد ابو المكارم بن زهره قدس الله تربته الزاكيه، ها ايش ذكر؟ وين؟ في كتابه الغنية. ايش ذكر؟ ذكر دليل عقلي. دليل عقلي على شنو؟ على جرايم البراءه في الشبهات التحريميه والهجوميه، يعني الشبهات الحكميه والمطلق البراءه، مطلق موارد البراءة. ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم في الغنية أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به. إيش قصد بما لا طريق؟ يعني اللي ما يعلم به الإنسان. أنا أشكك في شرب التتر، ما أعلم بحكم شرب التتر. إذا جاء الإنسان قال يحتاط، شنو يعني احتاط؟ يعني شنو هذا؟ تكليف بما لا يطاق. الأمر بالاحتياط التكليف بما لا يطاق. هذا أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، وتبعه بعض من تأخر عنه. مثل منه المحقق، فاستدل به في مسألة البراءة. ها قال إذا انسان شك في التتن حرام ولا مو بحرام، ولا شك لحم الأرنب حرام ولا مو بحرام، شنو التكليف بالاجتناب عن تكليف بما لا يطاق؟ عجيب. ها يقول والظاهر أن المراد به ما لا يطاق الامتثال به وإتيانه بقصد الطاعة والقربة، هذا قصده. ها كما صرح به جماعة من الخاصة والعامة. وفي في دليل اشتراط التكليف في العلم قالوا اشترط التكليف في ثبوت التكليف وتنجز التكليف، يشترط تنجز التكليف العلم بالتكليف. ايش قصدهم بالعلم بالتكليف؟ ها هذا لما احنا جابوها احنا ذي العبارة ذي ضخمة بالخط العريض، احنا خلانا ذي هالعبارة خلتنا نفهم ان السيد ابن زهرة مو مراده الانسان اذا واحد مشكك في حرمة لحم الارنب تقول له اجتنب عنه يعني تكليف من لا يطاق، لا اجتنب عنه في قصد القربة تكليف من لا يطاق عادي، لان هناك يشترطون شنو؟ يشترط في تنجز التكليف العلم، والمفروض انه لا علم له كيف يتنجز التكليف ويتحقق منه قصد القربة، ما يمكن. واضح الفكرة؟ كما صرح به جماعة من خاصة العامة في دليل اشتراط التكليف بالعلم. فاصلة. وإلا فنفس الفعل شرب التتن أو ترك لحم الأرنب، وإلا فنفس الفعل لا يصير مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف، بس بمجرد أني أنا ما أعرف الحرمة حرمة لحم الأرنب يصير ترك لحم الأرنب ما لا يطاق؟
شنو ما لا يطاق؟ ما بصحيح.
إن قلت في أربعة احتمالات أيها الشيخ الأنصاري، واحتمال شوف هذا واحتمال هذا الشروع من قبل المصنف في بيان الاحتمال الثاني من الاحتمالات الأربعة، الوجه الثاني من الوجوه الأربعة التي ذكرناها في الشرح، أن مطلق صدور الفعل بالتكليف به محال. مطلق صدور الفعل من الجاهل يعني بأن نكلفه نقول هذا محال، هذا قصد المعنى الأول واللي يرفضه المصنف. واحتمال كون الغرض من التكليف، من التكليف المذكور في كلام السيد رجاء لما قال هناك أن التكليف بمن طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، ايش قصد من التكليف؟ قال وكون احتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو ما عدم قصد الإطاعة، يعني حتى لو كان في الأمور التوصلية مثل الأكل لكن لحم الأرنب، ها الاحتمال شوف، أو يكون الغرض، هذا شروع من قبل المصنف في بيان الاحتمال والوجه الثالث، أن يكون شنه أن التكليف بالإتيان بالفعل رجاء تكليف بما لا يطاق، هذا قصده ويشرحها التفتوله. أو يكون الغرض من التكليف، يعني كلمة التكليف المذكورة في كلام الشيخ ابن زهرة، أو يكون الغرض من التكليف مع الشك فيه من خلال العبد، يعني شلون يعني شك؟ هل كلفه المولى بحرمة لحم الأرنب ولا ما كلف؟ هل كلفه بحرمة شرب التفن وما كلف؟ لما يشكك هذا، أو يكون الغرض من التكليف مع الشك فيه إتيانة خبر للغرض، خبر ليكون، أو يكون الغرض إتيان الفعلي، إتيان الفعل مثل صلاة الجمعة، ها، أو ترك شرب التفن، قصد الفعل يعني أو المطلق الأعم من النهي والفعل، هذا قصده. بدعي حصول الانقياد، يعني رجاء المطلوبية بقصد الإتيان بمجرد احتمال كونه مطلوبا للآمر، وهذا يعني الرجاء والاحتياط، الرجاء والاحتياط ممكن من الشك، ممكن من الشك، الشاك ممكن أن يشكك هل أنه أمر بالوجوب على نحو رجاء المطلوبية، هل أمر بالوجوب أن يؤتى به بقصد الإطاعة، هل أمر على أن لا يكون مطلقا أن يؤتى به قصد، كل هذه يقول ما يمكن أن احنا شنو نتقبل هذا التكليف، كل هذا تكليف شنو بما لا يطاق، والشك يحتمل الاحتمالات، فهالمحتملات موجودة في كلام السيد شنو ابن زهرة، هل مراد المصنف عبارة شوي مضغوطة بس وقال هذا مراده، وهذا يعني الاحتياط والرجاء ممكن من الشك وإن لم يمكن من الغافل. مدفوع شنو ذلك؟ ها، واحتمال هذا الخبر مدفوع، يعني هذا الواجهان، هذا وجهين، الوجه الثاني والوجه الثالث، مدفوع بأنه إن قام دليل يعني من الخارج على وجوب إتيان الشك في التكليف بالفعل على الأمر بالاحتياط، يعني جاء دليل يقول أخوك دينك فاعتق دينك، الاحتمال المطلوبية أغنى ذلك من التكليف بنفس الفعل، خلاص، لأن دليل الاحتياط، دليل الاحتياط خليك تقدر تأتي بالفعل، تقدر تأتي بالفعل قربة طاعة الله تعالى، ليش شكوا بيها؟ يعني مثل الحين مثلا شككت علي سجود ساوي لما أنا صليت صلاة الظهر أصبح علي سجود ساوي لما ما أدري ما أدري، أأتي به برجاء المطلوبية، ليش؟ يعني عندي أمر من قبل المولى، أخوك دينك فاحتفظ دينك، بينك وبين الله، إذا ما يكفيك لو في علم الله أن في أمر بسجود، يعني أمر واقعي، إذا ما يكفي الامتثال، لأن الأمر بالاحتياط أخوك دينك فاحتفظ دينك يحركك نحو الامتثال، يحركك نحو الامتثال حقيقة أو رجاء، رجاء المطلوبية، فشون تقول هذا التكليف محال؟ هل معنى دبان قبل أنه محال أيها المحتمل للأوجه الأربعة، واضح الفكرة؟ وإلا شنو يعني وإلا؟ يعني إذا لم يقم دليل عامر بالاحتياط، يعني لم يأتينا دليل يقول أخوك دينك فاحتط دينك، وإلا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور، يعني احنا اذا ما عندنا امر يقول اخوك دينك فاحتفظ دينك، بينك وبين الله مجرد شكك يحصل الامتثال، ما يحصل ما يحركك انت ايها العبد، اذا ما عندك امر بالاعتو، هذا امر وجداني كما بينت في الشرع، ما عندك امر انت حتى تتحرك بمجرد اشكك سجد السهو واجب ولا مواجب، ولا في امر بالاحتياط وانه هو حسن على كل حال، ماكو، انت تتحرك تقول في امان الله خلني ارقد بس، ملتفت انت الان، ما يحرك، لا يحرك على نحو الحقيقة تقصد القربة إلى الله تعالى، ولا يحرك على نحو شنه، على نحو رجاء المطلوبية. والحاصل أن التكليف المجهول، إيش طبعا تقول تحصل الغرض المذكور، قصده يعني تحريك العبد، تحريك العبد نحو التكليف الواقعي المجهول، ما يمكن يحركك،
والحاصل أن تكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض، أن تكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض، كلمة لا يصلح لكون الغرض في شوي مصارحة بس ما يخالف، أنا ببين لك المطلب. أن التكليف المجهول، لأنه إذا عبد شاك ما يدري هذا حرام المعرفة، تكليف مجهول عنده، أن التكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقا، يعني هذا الشك، مجرد هذا الشك في التكليف لا يصلح أن يكون محركا لتكليف الإتيان بالمأمور به، لا الإتيان بالمأمور المأمور به امتثالا حقيقيا ولا رجعيا. هذا الكلام شنو هو الاحتمال، جواب الاحتمال الثاني، جواب الوجه الثاني والثالث. بعد الرابع قال وصدر الفعل من الفاعل أحيانا وصدفة لا لداعي التكليف لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف. هذا الوجه الرابع، هذا الشروع من قبل المصنف في بيان الواجب، الوجه الرابع من الوجوه الأربعة الذي ذكره الخصم، ورد هذا الوجه الرابع، هم ذكره ورده. شنو ذكره؟ قال وصدور الفاعل من الفاعل أحيانا، يعني قصدنا بكلام السيد ابن زهرة لما قال تكليف ما لا يطاق أن صدور الفعل في الخارج، صدور الفعل أحيانا صدفة ولا لا لداعي التكليف، أيوه هذا محال. قال يا معود ما أصلا ما تقول محال، أصلا إذا تعقل التكليف نقدر نقول هذا التكليف محال، أصلا مو ما لداعي هذا التكليف، لا داعي له. شوف شوف عبارته، وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف. ليش ما يصير يكون غرضا للتكليف؟ بينك وبين الله يجي يقول لك المولى قم صلي أحيانا، ما يجي يقول لك صلي أحيانا، حتى تيجي تقول أصلا هذا غير معقول، حتى تيجي تفرض أنه محال. شو تفرض محال؟ هذا محال لأنه غير معقول من أصل التكليف، هذا التكليف محال ما موجود، ما عندنا نوع من التكليف، حتى تيجي تقدر تفرض محال ولا غير محال، يعني سالبة بانتفاع شنه الموضوع. إذا الوجه الثاني والثالث والرابع مو صحيحة، مو معقولة. فيتعين المعنى الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري، بس بعدين الشيخ الأنصاري ايش قال؟ قال ترى هذا الدليل الذي ذكره السيد بن زهرة على كل حال هو ما ينفعني، ينفعني إذا ما تمت أدلة الاحتياط، ولا إذا تمت أدلة الاحتياط هذا الدليل ما ينفع، لأنه أقصى ما يثبت أصل البراءة، بس مجرد إثبات أصل البراءة ما يسقط الاحتياط. انتفت؟ واعلم ان هذا الدليل العقلي كبعض ما تقدم من الادله النقليه معلق على عدم تماميه ادله الاحتياط. ايش نستفيد من عنده؟ قال فلا يثبت به الا الاصل في مساله البراءه، يثبت فقط اصل البراءه، لك ما يعارض ادله الاحتياط، خلي يثبت اصل البراءه، عارض ادله الاحتياط حتى يصير تساقط للاحتياط، يسقط الاحتياط، لا ماكو. واضح الفكره؟ فلا يثبت به إلا الأصل في مسألة البراءة، ولا يعد من أدلتها، ما يعد من أدلة شنه؟ أدلة البراءة، بحيث تعارض أخبار الاحتياط لو تمت. أما الكلام في الأدلة الأخرى فتأتي إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.